من ابن تيمية في كتابه الملتقى باب نهي المتخلي عن استقبال القبلة واستدبارها. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. رواه أحمد ومسلم، وفي رواية الخمسة إلا الترمذي قال: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطيب بيميني ولا يستطيب بيميني. وكان يأمر بثلاثة أحجر وينهى عن الروثة والرملة
والرمة.
وليس لأحمد فيه الأمر بالأحجار.
بسم الله الرحمن الرحيم. أورد رحمه الله تعالى هذا الباب لبيان أدب من الآداب التي تقتضي عند قضاء الحاجة عدم استقبال القبلة واستدبارها. وورد فيه هذه الأحاديث التي تبين النهي عن استقبال القبلة واستدبارها. وفي هذا الباب جمع من الأحاديث استقبال القبلة واستدبارها عن الرسول صلى الله عليه وسلم تدل على عدم استقبال القبلة واستدبارها أثناء قضاء الحاجة، كما جاء عن ابن عمر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس يقضي حاجته على لبنتين استقبلنا الشام استدبر القبلة. اختلف العلماء في ذلك رحمهم الله تعالى على أقوال كثيرة، على سبع أقوال. منهم من قال بعدم الاستقبال، ومنهم من قال بجواز ذلك، ومنهم من فرق بين البنيان وبين الصحاري. فالأقرب الجواز في البنيان، لكن الإنسان إذا استطاع أن لا يجعل مقعده مستقبل أو مستدبر القبلة، ولكن يشرف به أو يغرب، ولا يستقبل به ولا يستدبر. لكن إذا كان ما استطاع أو وجد فلا بأس بذلك. وقد كان ابن عمر يجعل بينه وبين القبلة راحلته ويبول، وأما القول بأن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم من خصوصياته فهذا فيه نظر يحتاج إلى دليل، وإلا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على بيان الجواز. الله أعلم. نعم.
قال الشارح غفر الله له: الحديث أخرجه أيضا مالك، وفي الباب عن أبي أيوب في الصحيحين كما سيأتي، وعن سلمان في مسلم، وعن عبد الله بن الحارث
بن جزء
ابن جزء في ابن ماجه وابن حبان، وعن معقل بن أبي معقل بن أبي معقل في أبي داود، وعن سهل بن حنيف في مسند الداري، وزيادة لا يستطيب بيمينه هي أيضا في المتفق عليه من حديث أبي قتادة بلفظ: فلا يمسن ذكره بيمينه، وإذا أتى الخلاء فلا يتمسح بيمينه. قال ابن منده: مجمع على صحته وزيادة. وكان يأمر بثلاثة أحجار. أخرجه أيضا ابن خزيمة وابن حبان والدارمي وأبو عوانة في صحيحه والشافعي من حديث أبي هريرة بلفظ: وليستنجي أحدكم بثلاثة أحجار. وأخرجها أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارقطني، وصححها من حديث عائشة بلفظ: فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب.
وهذا أقل ما يقطع النجوم بالأحجار، يعني ثلاثة مسحات لابد، ولا يقتصر على أقل منها، ما جاء في حديث سلمان وغيره. نعم.
فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزي عنه. وأخرجها مسلم من حديث سلمان وأبو داود من حديث خزيمة بن ثابت بلفظ: فليستنجي بثلاثة أحجار. وعند مسلم من حديث سلمان بلفظ: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا السؤال يقول: ألا نعتبر حديث ابن عمر شاذ لمخالفته، وكيف نحكم بشواذ الحديث؟ نحن قلنا من حديث ابن عمر قرية للرسول صلى الله عليه وسلم رآه يفعل، والفعل ليس هو مخالف للأحاديث الصحيحة، وإنما هو من باب بيان الجواز، كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم النهي عن الشرب قائما، فروي يشرب قائما، دل على ذلك لبيان الجواز. وهكذا القول إذا عرض الفعل، إذا عرض القول قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا عرض دار بعض العلماء إلى أن الفعل خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهم الشوكاني رحمه الله تعالى في مصنفاته، ومنهم من ذهب إلى أنه لبيان الجواز. والأقرب أنه لبيان الجواز، لأن ادعاء الخصوصية يحتاج إلى دليل أن ذلك خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا فقوله وفعله هو تشريع لأمته، إلا أن يكون هناك دليل يخص الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك العمل. نعم.
وعند مسلم من حديث سلمان بلفظ: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نجتزي بأقل من ثلاثة.
ألا نجتزي، يعني يكون اجتزاء يعني بأقل من ثلاثة، يعني نأخذ حجر أو حجرين، لا، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أتي بحجرين وروثة أخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: أبغني ثالثا، يعني أنه لا بد من الثلاث.
ألا نجتزي بأقل من ثلاثة أحجار. والحديث يدل على المنع من استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغاية. وقد اختلف الناس في ذلك على أقوال.
اختلف الناس عن العلماء.
الأول، القول الأول: لا يجوز ذلك لا في الصحاري ولا في البنيان. وهو قول أبي أيوب الأنصاري الصحابي ومجاهد وإبراهيم النخعي والثوري وأبي ثور وأحمد في رواية. كذا قاله النووي في شرح مسلم.
هذه الأقوال ذكرها النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم ونقلت عنه.
ونسبه في البحر إلى الأكثر. ورواه ابن حزم
على البحر الزخار في ذكر فقه الأئمة الأطهار في خزيدية.
ورواه ابن حزم في المحلى عن أبي هريرة وابن مسعود وسراقة بن مالك وعطاء والأوزاعي وعن السلف من الصحابة والتابعين.
نعم.
المذهب الثاني الجواز في الصحاري والبنيان، فهو مذهب عروة بن الزبير.
وهذا ضد الأول، الأول بالمنع وهذا بالجواز. من هم؟ كيف؟ الفعل قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
المذهب الثاني الجواز في
الصحاري، ولعلهم أيضا ما بلغهم النهي.
الجواز في الصحاري والبنيان، وهو مذهب عروة بن الزبير وربيعة شيخ مالك وداود الظاهري. كذا رواه النووي في شرح مسلم عنهم. وهو مذهب الأمير الحسين. المذهب الثالث المذهب الثالث أنه يحرم في الصحاري لا في العمران، وإليه ذهب مالك والشافعي، وهو مروي عن العباس بن عبد المطلب وعبد الله بن عمر والشعبي وإسحاق بن راهوية وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه.
أنا الجواز في البنيان دون الصحاري، الجواز في البنيان دون الصحاري. نعم.
صرح بذلك النووي في شرح مسلم أيضا. وزاد في البحر عبد الله بن العباس، ونسبه في الفتح إلى الجمهور. المذهب الرابع المذهب الرابع أنه لا يجوز الاستقبال لا في الصحاري ولا في العمران، ويجوز الاستدبار فيهما، وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة وأحمد. أحمد ثلاث روايات. يقول إحدى الروايتين
عن أحمد.
المذهب الخامس أن النهي للتنزيه فيكون مكروها، وإليه ذهب الإمام القاسم بن إبراهيم، وأشار إليه في الأحكام، وحصله القاضي زيد في مذهب الهادي، ونسبه في البحر إلى المعيب بالله وأبي طالب والناصر والنقعي، وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة وأحمد بن حنبل وأبي ثور وأبي أيوب الأنصاري.
نعم.
المذهب السادس جواز الاستدبار في البنيان فقط، وهو قول أبي يوسف ذكره في الفتح. المذهب السابع التحريم مطلقا حتى في القبلة المنسوخة، وهي بيت المقدس، وهو محكي عن إبراهيم وابن سيرين، ذكره أيضا في الفتح، وقد ذهب إلى عدم الفرق بين القبلتين الهادوية، ولكنهم صرحوا بأنه مكروه فقط. المذهب الثامن أن التحريم مختص بأهل المدينة ومن كان على سمتها. أن التحريم مختص بأهل المدينة ومن كان على
سمتها. أنا على اتجاهها وطريقتها.
فأما من كانت قبلته في جهة المشرق أو المغرب فيجوز له الاستقبال والاستدبار مطلقا. قاله أبو عوانة صاحب المزني. هكذا في الفتح. احتج أهل المذهب الأول بالأحاديث الصحيحة الواردة في النهي مطلقا، كحديث الباب وحديث أبي أيوب وحديث سلمان وغيرها عن غيرهم كما تقدم. قالوا لأن المنع ليس إلا بحرمة القبلة، وهذا المعنى موجود في الصحاري والبنيان، ولو كان مجرد الحائل كافيا لجاز في الصحاري.
لأن يظل في الصحاري ممكن أنت الآن يكون قبلك جبل، قبلك مباني، قبلك كذا، فيكون هذا السطر. إنما المقصود أنه سترة، تكون السترة أنت قريبا منها، ليس بهذا التحديد وهذا الفضاء. نعم.
لوجود الحائل من جبل أو واد أو غيرهما من أنواع الحائل. وأجابوا عن حديث ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل الشام مستدبر الكعبة، لأنه ليس فيه أنه كان ذلك بعد النهي. وبأنه موافق لما كان عليه الناس قبل النهي فهو منصوب، صرح بذلك ابن حزم. وعن حديث جابر الذي قال فيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته
قبل أن يقبض بعام، قبل أن يقبض صلى الله عليه وسلم بعام
بالضمة، يقبض بعام يستقبلها.
نعم.
لأن فيه أبان بن صالح وليس
أبان
بن صالح وليس بالمشهور. قاله ابن حزم. وفيه أنه قد حسن الحديث الترمذي والبزار، وصححه البخاري وابن السكن. والأول في الجواب عنه أن فعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض القول الخاص بنا كما تكرر في الأصول.
نعم.
وعن حديث عائشة قالت ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن ناسا يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم، فقال أو قد فعلوها
حولوا
مقعدي قبل القبلة. لأنه من طريق خالد بن أبي
دقيقة. حولوا مقعدي، ها؟ تحولوا لأن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم حولوا مقعدي. نعم.
لأنه من طريق خالد بن أبي الصلت وهو مجهول لا ندري من هو. قاله ابن حزم.
أنت ما عندك مضمون؟ حولوا حولوا إنما الكسر على الواو. حولوا
وحتى ياكل.
نعم. حولوا مقعد.
قال الذهبي.
نعم.
وقال الذهبي في ترجمته أن حديث حولوا.
نعم.
حولوا مقعد منكر. وفيه أنه قال النووي في شرح مسلم أن إسناده حسن.
نعم.
واحتج أهل المذهب الثاني بحديث ابن عمر وجابر وعائشة، وسيأتي ذكر من أخرجها في الباب الذي بعد هذا، وقالوا أنها ناسخة للنهي. واحتج أهل المذهب الثالث بحديث ابن عمر وعائشة لأن ذلك كان في البنيان، قالوا وبهذا حصل الجمع بين الأحاديث، والجمع بينهما ما أمكن هو الواجب. قال الحافظ في الفتح وهو أعدل الأقوال لإعماله جميع الأدلة انتهى. ويرده حديث جابر الآتي فإنه لم يقيد الاستقبال فيه بالبنيان، وقد يجاب بأنها حكاية فعل لا عموم لها، وسيأتي تحقيق الكلام في الباب الذي بعد هذا. وما روي عن ابن عمر أنه قال إنما نهى عن ذلك في الفضاء كما سيأتي يؤيد هذا المذهب. واحتج أهل المذهب الرابع بحديث سلمان الذي في صحيح مسلم وليس فيه إلا النهي عن الاستقبال فقط، وهو باطل، لأن النهي عن الاستدبار في الأحاديث الصحيحة وهو زيادة يتعين الأخذ بها. واحتج أهل المذهب الخامس
أن الزيادة من الثقة تحتج، تعتبر كحديث مستقل، زيادة من الثقة ما لم تخالف تكون مقبولة وتكون كحديث مستقل، كحديث مستقل. نعم.
واحتج أهل المذهب الخامس بحديث عائشة وجابر وابن عمر، وسيأتي ذكر ذلك. قالوا إنها صارفة للنهي عن معناه الحقيقي، وهو التحريم إلى الكراهة، وهو لا يتم في حديث ابن عمر وجابر، لأنه ليس فيهما إلا مجرد الفعل، وهو لا يعارض القول الخاص بنا كما تقرر في الأصول. ولا شك أن قوله لا تستقبل القبلة خطاب للأمة. نعم إن صح حديث عائشة صلح لذلك. واحتج أهل المذهب السادس بحديث ابن عمر لأن فيه أنه رآه مستدبر القبلة مستقبل الشام وفيه ما سلف. واحتج أهل المذهب السابع لما رواه أبو داود قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلتين ببول أو غاية. رواه أبو داود وابن ماجه. قال الحافظ في الفتح وهو حديث ضعيف لأنه فيه راو مجهول الحال وقد تقدمت وقد وعلى تقدير صحته فالمراد بذلك أهل المدينة ومن على سمتها
سمتها.
لأن استقبالهم بيت المقدس يستلزم استقبارهم الكعبة فالعلة استقبار الكعبة لا استقبال بيت المقدس. وقد ادعى الخطابي الإجماع على عدم تحريم استقبال بيت المقدس لمن لا يستدبر في استقباله القبلة. وفيه نظر لما ذكرناه عن إبراهيم وابن سيرين انتهى. وقد نسبه في البحر إلى عطاء والزهري والمنصور بالله والمذهب
أيضا
هذا المذهب الله مر علينا
لا
قال وقد نسبه في البحر إلى عطاء والزهري والمنصور بالله والمذهب
مذهب آل البيت مذهب آل البيت أنا لم ينقر على البحر قال وذكره في البحر إذن هل يجي بعض.
واحتج أهل المذهب الثامن بعموم قوله شرقوا أو غربوا وهو الاستدلال في غاية الركة والضعف. إذن إذا عرفت هذا المذهب ومذاهب وأدلتها لم يخفى عليك ما هو الصواب منها وسيأتيك التصريح به والمقام من معارك
والمقام من معارك النبار فتدبر من معارك العلماء لأن الأحاديث فيها اختلافات فهي ما الباب اللي بعده؟
باب جوال
لأن الآن ذكر أحاديث النهي ثم بعد ذلك تذكر أحاديث الجواز. نعم كان الباب ولا بابه؟
نقرأ. وفي الحديث أيضا دلالة على أنه يجب الاستنجاء بثلاثة أحجار ولا يجوز بدونها بنهيه صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بدون ثلاثة أحجار. وأما بأكثر من ثلاث فلا بأس به لأنه
لكن لابد أن يدفع على وتر لا بأس أن يزيد لكن يدفع على وتر إذا احتاج إلى رابع يدفع على خامس إذا احتاج إلى سادس نعم إذا احتاج إلى سادس يدفع على سادس وهكذا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يدفع على وتر
ولأنه أدخل في الإنفاق. وقد ذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبو ثور إلى وجوب الاستنجاء وأنه يجب أن يكون بثلاثة أحجار أو ثلاثة مسحات. وإذا استنجى للقبل والدبر وجب ست مسحات لكل واحدة ثلاث مسحات. قالوا والأفضل أن يكون بستة أحجار فإذا اقتصر على حجر واحد له أو ستة أحرف أجزاء.
وكذلك لابد كل جانب يكون فيه مسحة.
وكذلك تجزئ الخرقة الصفيقة التي إذا مسح بأحد جانبيها لا يصل البلل إلى الجانب الآخر. قالوا وتجب الزيادة على ثلاثة أحجار إذا لم يحصل الإنقاء بها. وذهب مالك وداود إلى أن الواجب الإنقاء فإن حصل بحجر أجزأ وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي. وذهبت العتيرة وأبو حنيفة إلى أنه ليس بواجب وإنما يجب عند الهادوية على المتيمم إذا لم يستنجئ بالماء لإزالة النجاسة. قالوا إذ لا دليل على الوجوب كذا في البحر وفيه أنه قد ثبت الأمر بالاستجمار والنهي عن فرقه، بل النهي عن الاستجمار بدون الثلاث، فكيف يقال لا دليل على الوجوب؟
نعم،
وجوب الاستجمار.
أي وجوب الاستجمار، حديث جابر والحديث التي وردت
حتى مع الماء.
لا حال بأن الأفضل أن يجمع بين الحجرة وبين الماء، وإلا فلاستخدم الماء، لكن إذا علم الماء استخدم الحجارة. نعم، لا بد من قطع النجوم.
لو حال وجود الماء لو اكتفى بأقل من ثلاثة،
لو اكتفى
بأقل من ثلاثة
واستخدم الماء لا بد
من ثلاثة، الوجود في
غير الماء وغير الماء لا بد من ثلاثة، لأن هي التي تنفي.
قوله
مثلا
الوجوب
الاستجمار، الوجوب الاستجمار. نعم، النجو لابد أن يقطع. أنت إذا بلت أو تغوطت لابد أن تقطعه، إما بالحجارة أو بالماء أو بهما أو بما يقوم مقام الحجارة من مناديل وورق وغيره.
قال: وفي الحديث أيضا النهي عن الاستطابة باليمين. قال النووي: وقد أجمع العلماء على أنه منهي عنه، ثم الجمهور على أنه نهي تنزيه وعدب لا نهي،
لأنه من باب الآداب، إنما ما وجد له صارف يصرفه، وإنما العلماء رحمه الله تعالى يقولون إذا كان النهي من باب الآداب فينصرف من التحريم إلى الكراهة، فيكون من باب الكراهة ليس من باب التحريم. فإذا احتاج الإنسان إلى يمينه كان يكون يده اليسرى مقطوعة مثلا ومحتاج إلى بس، وإلا إذا كانت يده اليسرى معه فليستطب بها.
فذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه حرام، قال: وأشار إلى تحريمه جماعة من أصحابنا. انتهى. قلت: وهو الحق، لأن النهي يقتضي التحريم ولا صارف له.
ولا صارف له، إلا أن بعض العلماء كما قلت لك يقولون إذا كان من باب الآداب يكون من باب الكراهة للتحريم.
فلا وجه لحكم بالكراهة فقط. وفي الحديث أيضا دلالة على كراهة الاستجمار بالروضة، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم عند البخاري أنه قال: إنها رجس.
إنها رجس، أنا نجسة، وهذا من باب التحريم، وهذا النهي من باب التحريم. نعم.
ولم يستجمر بها، وكذلك الرمة وهي العظم، لأنها من طعام الجن، وسيأتي الكلام على ذلك في باب النهي عن الاستجمار بدون الثلاثة الأحجار. قال: وعن أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولا في شر إذا أتيتم
الغائط.
قال: إذا
جنة.
وإذا أتيت
أنت خلاص غير حال.
إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولا تشرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله تعالى. متفق عليه. قال الشارح: إذا أتيتم الغائط هو الموضع المطمئن من الأرض، كانوا ينتابونه للحاجة، فكانوا به عن نفس الحدث كراهية منهم لذكره لخاص.
يعني الغائط والمكان يعني المطمئن المستقيم النازل من الأرض الذي ينزلون فيه ويقضون فيه الحاجة، فكني بذلك عن قضاء الحاجة، بدل ما يقول يعني للغائط أو الخارج، إنما يقصد بها أيضا الخارج، الغائط أيضا الخارج، والغائط هو المكان كني به لأنه يقضى فيه ذلك تلك الحاجة. نعم.
قوله: ولكن شرقوا أو غربوا، محمول على محل يكون التشريق والتغريب فيه مخالفا لاستقبال القبلة
زي أهل المدينة أو كل ما كان شمالا أو كل ما كان جنوبا، لأنه يصدق على التشريق والتغريب. نعم.
كالمدينة وما في معناها من البلاد، ولا يدخل فيها ما كانت القبلة فيها فيه إلى المشرق أو المغرب. قوله:
من كانت قبلته المشرق والبان يقولوا يعني أضع اتجاه المقعد نحو الشمال والجنوب بدل فرق غارب شمالنا وجنوبنا نفس الأمر. وإنما هذا قول الظاهر قول الظاهرية.
قوله مراحيق بفتح الميم وبالحاء المهملة وبالضاد المعجمة جمع مرحاض وهو المغتسل وهو أيضا كناية عن موضع التخلي. قوله ونستغفر الله قيل يراد به الاستغفار لبان الكنف على هذه الصفة الممنوعة عنده. وإنما وجب المصير إلى هذا التأويل لأن المنحرف لا يحتاج إلى الاستغفار والدليل والحديث واستدل به على المنع من استقبال القبلة واستدل بقول أبي أيوب من لم يفرق بين الصحاري والجنة واستدل بقول أبي أيوب من لم يفرق بين الصحاري والبنيان. وقد تقدم الكلام على فتح الحديث الذي قبله والله أعلم وصلى الله وسلم.
شكرا. على كل كما قال الشيخ رحمه الله تعالى هذه من يعني الأماكن التي اختلف فيها العلماء ويحتاج إلى تمحيص. الماء ماله ماء زمزم وكل ماء على مثله يجوز الوضوء به والاغتسال به وقطع النجو به مثله مثل أي ماء ليست له مزية. حديث جابر والحديث الأخرى التي فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع يده بين الماء فكان ينبع من بين يديه قال فتوضأ. كذلك حديث أنس توضأوا حتى عند آخرهم حتى اكتملوا قيل كم قال 80 وبعض قال أكثر. هذا الماء يعني مبارك ما يضع بين يديه الرسول صلى الله عليه وسلم الشريف. وهكذا أي ماء يجوز الوضوء به ويجوز الطهارة به والاغتسال من الجنابة وغسل الثياب والوضوء به وكل شيء ما في منع. تغتسل به في دورة المياه وتقطع به الخارج ويجوز استخدامه كما تستخدم الماء العادي وليس بينهما هناك فرق.
هذا اللي ان شاء
الله عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم
يقول كيف
قد يسأل سائل ولا قرب عشان
بس لسه ما يسمعون الناس.
ايوه
قد يسأل يقول كيف يستقيم هذا مع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعد المذهب.
هذا كان في بيتي
في بيت النبي صلى الله
عليه وسلم. ايوه هذا في بيتي
نعم
ويقضي حاجته في بيتي. وأما إذا كان في الفضاء الرسول صلى الله عليه وسلم فيبعد. والناس تستخدم الكنف في البيوت وأما إذا خارج البيت فإنما يجب عليه أن يتوارى ويبعد عن الناس وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. نعم.
أيضا من
جهة أخرى
كيف تستاهل ابن عمر أن يرى النبي ويقضي
الحاجة رآه بغير قصد وقع على بيت أختي حفصة ثم رأه من غير قصد ما تعمد ذلك وقد يقع لبعض الناس مثل ذلك من غير قصد.